أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس والعشرون بعد المئة الأولى من مجالس رياض الصالحين بفضل رب العالمين. نحن فيه مع الباب التاسع من كتاب رياض الصالحين، ونحن فيه مع باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هذا عنوان الباب. بدأناه مع مؤلف الكتاب الإمام النووي عليه صحيح الرحمة والرضوان بالآيات التي ترتبط بعنوان الكتاب، ومنها قول الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، وبقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتناولنا الموضعين في الدرسين السابقين، وبقي من الآيات التي بدأ بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بابه، بقي قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر، صلى الله عليه وسلم. والآية الأخيرة: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، اجتزأ منها هذا القدر نظرا لأنها متكررة في القرآن الكريم. وحول آيات سورة الغاشية دعوة للنظر والتأمل. هذا النظر والتأمل الذي جعل الأعرابي ينظر حوله ويقول عندما سئل عن الله عز وجل، قال: سماء ذات أبراج وبحور ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أو قال: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ رجل بسيط نظر في البيئة حوله فوجد أن كل شيء يدل على الله. وسبحان الله، هذه الآيات عبارة عن لوحة فنية تراها واضحة ظاهرة جدا، فأنا مثلا كنت يوما ما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت عن نطاق المنطقة السكنية إلى حيث مراعي الإبل، وأردت أن أشرب من ألبان الإبل، فإذا بي وأنا واقف أنتظر من يحلب اللبن، وجدت نفسي مع هذه الآيات. نظرت فإلى السماء فوقي والأرض تحتي والجبال تحيط بالمدينة والإبل بجواري، نشرب من ألبانها ونتداوى به. فقرأت الآية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. ومن كان معي من الإخوة قلت لهم: وإن كنت لست محبا للتصوير ولا أطلبه، لكني أرجو أن ألتقط سورة وأنا مع هذا المشهد القرآني، الإبل بجانبي، السماء فوقي، الأرض تحت قدمي، الجبال تحيط بنا حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأردت أن أجعل من هذه الصورة لوحة فنية تكتب تحتها هذه الآيات، فتكون مسطورة ومنظورة. إيه والله، فالآيات مسطورة وهي في الكون منظورة، وكم فيها من آيات وعظات وعبر بالغات، وكم فيها من عظات وآيات وعبر بالغات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون، هذا من باب الحث على النظر والتأمل والتفكر فيما ذكره الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، سورة الغاشية، من هذه الأمور الأربعة. الأول منها: إلى الإبل كيف خلقت، فتتأمل كيف خلقها الله على هذا الجسم الكبير المتحمل لحمل الأثقال، وربنا الكبير المتعال هو القائل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية في حمل الأثقال ذللها الله عز وجل لعباده حتى إنك ترى صبيا يقودها إلى ما يريد، مع أنها لو عتت وتمردت ما استطاع جمع غفير من أهل القرية أو المكان أن يدركوها ولا أن يمسكوها. ولهذا كان من المشروع ومن المسنون أننا إذا استوينا على ظهور هذه الدواب والأنعام راكبين قلنا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا له مطيقين، لأن قرين الإنسان من كان على مثله وعلى شاكلته، فمعنى المقرن يعني المطيق، أي لسنا مطيقين لها لولا أن سخرها الله عز وجل، سخرها الله لعباده، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، منها ما يركب ويحمل عليه ويكون ممرنا على ذلك ومذللا، ومنها ما يؤكل يأكله الناس وينتفعون به، وكذلك أيضا ولهم فيها منافع ومشارب، فيتخذون من جلودها بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كنت وأنا صغير أحفظ جزء عما وأنظر إلى الإبل، ومرة إبل ولدت أمامنا، فعلى عقليتي الطفولية فسرت الآية بما أراه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فهمتها كيف ولدت هذه الناقة الكبيرة من هذا الرحم الصغير، سنتيمترات، يسر الله السبيل وخرجت القعود يعني الناقة الصغيرة من رحم أمها، ولم تلبث أن سقطت على الأرض، ثم عادت تقف وتبحث عن ضرع أمها وترضع. فكنت أفهم الآية بهذا المعنى، وهو ليس بعيدا عن الآية التي بين أيدينا، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لكن الآية لا تقف عند هذا المعنى البسيط. كما أنني في طفولتي رأيت هذا المشهد، تعلمت في المدرسة دروسا عن سفينة الصحراء، كيف خلق الله عز وجل النوق والجمال بهذا الخلق العجيب، بحيث يقطع المسافات الكبيرة جدا وهو لا يتأذى من حر الصحراء ولا من الأتربة ولا من العطش وقلة الماء. كيف خلق الله له رقبة مرتفعة بحيث إذا بدأت الرياح تثار في الصحراء تضرب في رجلين الجمل أو عند صدره ولبته، لكن لا تصل إلى عينيه فتؤذي عينيه فلا يرى، لا، لهذا الخلق وهذا الإبداع في الخلق. فيه شفة مشقوقة بحيث إذا بدأ يأكل من أعشاب وأشواك الصحراء لا يجرح. فيه خف في نهاية أقدامه هذا الخف ناعم الملمس مبطط مشقوق، يستطيع أن يمشي على الصخر وعلى الرمال دون أن يغوص وعلى الأعشاب دون أن يجرح، قدرة. وبطن كبير للجمل أو الناقة حيث يشرب ماء متى وجد عين الماء أو البئر، يشرب بحيث يسير أسبوعا أو أسبوعين لا يحتاج إلى الماء وهو في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. إذا نفد طعامه فعنده سنام عبارة عن مكان لتخزين الدهون فيبدأ يستقي منها ويأخذ منها عند شدة جوعه. سبحان الله العظيم. وإذا حدث شيء بالنسبة لعينيه يغطي عينيه بما خلق الله لهما من أجفان إلى آخر ما أودع الله عز وجل في هذه الإبل من آيات، وتصبح يعني الدابة السريعة أو وسيلة الركوب المهمة بالنسبة لأهل البادية، ويسافرون بها في رحلتي الصيف والشتاء أو رحلتي الشتاء والصيف، ومسافات كبيرة جدا. آيات، بل عندما بدأت أقرأ عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهذا كالتطور في المراحل، وهو تأمل في الآية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قرأت عن فوائد ألبان الإبل وأبوالها ولحومها. فلحوم الإبل أفضل أنواع اللحوم، تختلف كثيرا عن لحوم البقر والجاموس، على الرغم من أن الناس لا يستحسنون أكل لحوم الإبل، لكنه أصح من كل لحم يأكله الإنسان. المذاقات تختلف. في الحديث الصحيح عليكم بألبان الإبل وأبوالها، الألبان أصح أنواع الألبان ألبان الإبل. طيب وأبوال الإبل؟ سبحان الله، لما تقرأ في خلق الإبل وكيف أن الله عز وجل أودع فيها مصنعا داخليا لتنقية ما تأكله من الأعشاب. سبحان الله، كمان ربنا خلق لنا أعشاب في الصحارى عبارة عن أدوية، أدوية ربانية. للناس الجهلة يمر على الصحراء يقول لك شوف النبات الشيطاني، الشيطاني ده أنت اللي شيطان، وفي حاجة ربنا يعني خلقها وانت تقول عليها شيطاني؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالنباتات والأعشاب اللي موجودة في الصحراء أدوية أهملها كثير من الخلق، تأكل منها الإبل، ثم داخل بطن الإبل مصنع لتنقية هذه الأعشاب، تنزل في صورة بول الإبل، يجعلها الله شفاء لما استعصى من الأمراض، لما استعصى من الأمراض، فيروس سي أو الفيروس A و B و C في الكبد، السرطان، الكلية، أمراض مستعصية على العلاج. ويتعامل الناس مع الأطباء بآلاف ومئات الآلاف، وعلاجهم في كوب لبن أو قليل من البول من أبوال الإبل، سيما في بيئة طبيعية بعيدة عن هذا عن هذه الضوضاء والمدنية وكذا، يعني كان يعيش الإنسان أياما في مكان بسيط ويشرب من ألبان الإبل وأبوالها، فلا يمضي عليه كثير وقت إلا وقد شفاه الله عز وجل. وأشياء كثيرة عناها القرآن الكريم، وهو يقول ربنا سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يا الله. فمن النظرة البسيطة عند ولادتها إلى النظرة المتأملة في خلقها إلى ما توصل إليه العلماء في المعامل والتحليلات، وأدركوا ما في ألبان الإبل وأبوالها ولحومها، فضلا عن التسخير، جمل العظيم هذا يقوده طفل صغير، جمل كبير يقوده طفل صغير، تحمل الأثقال، أردنا أن نذبحها نأكل لحومها، وإلا فهي نركبها. فسبحان الله العظيم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. الآية الثانية في الآيات، آيات التدبر والنظر والتأمل. وإلى السماء كيف رفعت، هذه السماء العظيمة رفعها الله عز وجل رفعا عظيما باهرا لا يستطيع أحد أن يناله من الخلق، حتى الجن على قوتهم وخفتهم وسرعتهم لا يستطيعون الصعود إلى السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فسبحان الله العظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله عز وجل عن السماء: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. كم في السماء من آيات، السماء كسماء، كيف رفعها الله تعالى، كيف خلقها بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي ترونها مرفوعة بغير عمد على هذا الاتساع، فهل يقدر على ذلك أحد سوى الله جل في علاه؟ وفي هذه السماوات من آيات الله عز وجل الشيء الكثير، الشيء الكثير، فهي رفعت هذا الرفع العظيم، وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من أفلاك ونجوم وشمس وقمر، بل إن قلت شموس وأقمار مجموعة فهي كذلك، إنها ليست شمس واحدة ولا قمر واحد، والرياح والسحب والمجرات والأفلاك والسدم والكواكب والكويكبات والشهب والمذنبات، عالم عالم، سبحان من خلقه وسبحان من كونه. يدعون الله عز وجل للنظر في هذه الآيات، في آيات كثيرة من القرآن، وهذا هو القرآن المنظور، الكون عبارة عن قرآن منظور، والقرآن كون مسطور. وإلى السماء كيف رفعت، يقول الله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله لا إله إلا الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله لا إله إلا الله بل أكثرهم لا يعلمون سبحان الله العظيم حين قال الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا ثم نقرأ ما قاله العلماء في العصر الحديث عن معنى السماء سقفا محفوظا من الحقائق العلمية التي اكتشفت في القرن 19 والعشرين تدرك أن هذا القرآن حق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أنه الحق أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد الله أكبر سبحان الله مما لفت نظركم إليه أني قرأت في هذا المجال قدرا لا بأس به من الإعجاز العلمي وكتبت شيئا قلت وإلى أن يخرج إلى النور جعلته محاضرات الإعجاز العلمي 50 محاضرة في مسجد الفتح بالمعادي كل محاضرة قرابة الساعة ونصف وقفت عند آيات السماء وما أودع الله عز وجل فيها من أسرار ولو أن المجال يتسع في النصف ساعة التي نأخذها في رياض الصالحين لتوسعت في هذا جدا لكن هنا نحن نكتفي بالإشارات ومن باب التذكرة فهذه آية عظيمة جدا من بعد آية الإبل كانت آية السماء تراهما وأنت واقف إبل بجوارك والسماء فوقك وهذه الجبال حولك وإلى الجبال كيف نصبت هذه الجبال السم العظيمة الكبيرة لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كانوا مثلها ولا شيئا يسيرا من ذلك الآن تجد المعدات الكبيرة إذا أرادوا أن يقطعوا مكانا أو يردموا آخر يفعلون هذا مع المشقة الشديدة هذه الجبال الصم يجب أن نتفكر فيها كيف نصبها الله عز وجل لقد نصبها الله عز وجل لحكمة عظيمة لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الجبال التي نصبها منها مصالح عظيمة وكبيرة وثروات كبيرة وعظيمة ومنها أنها رواسي ترسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب فسماها الله عز وجل رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي تضطرب الأرض فلولا أن الله عز وجل رساها بهذه الجبال لكانت مضطربة كالسفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج لكن الله عز وجل جعلها بهذه الجبال ساكنة قارة لا تضطرب ولا تميد بأهلها على الرغم من حركاتها ودورانها إلا أنك لا تحس بشيء من ذلك في حكمة إلهية عظيمة هذه الجبال أيضا تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن، وتقي أيضا من برودة عظيمة تأتي من ناحية القطب الشمالي، وتقي أيضا من حرارة شديدة. وكذلك في سفوحها آية من آيات الله عز وجل من النبات والأودية، وفيها كثير من المعادن، ما يغني البلاد والعباد، فيها شيء عظيم وكثير. وإلى الجبال كيف نصبت، وقد سماها الله بالأوتاد، والجبال أوتادا بحرفية الأوتاد. الوتد ثلثه فوق الأرض وثلثاه في باطن الأرض، كذلك الجبال ثلث فوق الأرض وثلثان في باطن الأرض. هذه الجبال الشم الرواسي، وأيضا ارتبطت الجبال بنزول الأمطار. ألم نجعل الأرض كفاتا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، سورة النبأ. الأوتاد بكل معانيها موجودة في الجبال، كذلك في قول الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجه الربط ما بين الجبال الراسيات والماء الفرات لكل ذي نظر يدرك ذلك. أيضا هذه الجبال تمر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون، سبحان الله العظيم. وفي الجبال آيات تؤلف فيها كتب ومجلدات، وممن ألف في الجبال في القرآن الكريم فضيلة الدكتور زغلول النجار، جزاه الله عما قدم في هذا الباب جزاء عظيما، وجزاه الله خيرا وفيرا. ثم ذكر الآية الرابعة: وإلى الأرض كيف سطحت، فجعلها الله سطحا على الرغم من أنها مكورة ومفلطحة، والأرض بعد ذلك دحاها. وكذلك ما يعرف بالطحو، أو أن الأرض ليست كروية بحرفيتها على قدر ما هي مدحوة. أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. مثل الدحية، والدحية مثل بيض النعام، وبيض النعام ليس مستديرا، وإنما تجد فيه هذه الفلطحة، والأرض بعد ذلك دحاها. لكن يقول: وإلى الأرض كيف سطحت، تراها مسطحة، تراها مستوية، وسخرها الله للعباد وجعلها ذلولا مدللة. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي قوله ذلولا أي كالدابة الذلول، وذلك لأن الدابة تجري والأرض تجري تدور، ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس مع المجرة، وبدورانات مختلفة وسرعات مختلفة، ومع ذلك جعلها الله دابة ذلولة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فجعلها ذلولا مذللة بحيث لم تكن تربتها لينة جدا لا يستقرون عليها ولا صلبة جدا لا ينتفعون منها، بل جعلها سبحانه وتعالى رخوة مسطحة مبسوطة حتى ينتفع الناس على سطحها بما يسر الله عز وجل سبحانه وتعالى بما يسر له من الأسباب النافعة. وهذه الأرض المسطحة هي أيضا كروية، أي أنها شبه الكرة مستديرة من كل جانب، إلا أنها مفلطحة من الناحية الشمالية والجنوبية، من ناحية القطبين الشمالي والجنوبي. ولذلك لو أن أحدا من الناس ركب طائرة متجها إلى المغرب على خط مستقيم لكان يخرج إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة، وهذا يدل على أنها مستديرة، لأن الإنسان يصل طرفها بطرفها، هي كرة أرضية، لذلك أنت تراها مسطحة، ولو لم تكن كروية لانتهت إلى حد معين. فلا يفهم من قوله تعالى والأرض كيف سطحت أنها ليست كروية، لا، بل العكس من ذلك. ويدل على هذا قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وهذا يكون يوم القيامة. فقوله إذا الأرض مدت يدل على أنها الآن ليست ممدودة لكنها مسطحة، يعني كالسطح، لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها الانحناء الذي يكون في الكرة. فهذه الأشياء الأربعة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يحثنا الله عز وجل بالنظر فيها بعين البصر وعين البصيرة، بعين البصر الذي هو الإدراك الحسي، وعين البصيرة التي هي الإدراك العقلي، حتى نستدل به على ما تدل عليه من آيات الله من قدرة وعلم ورحمة وحكمة وإرادة وغير ذلك من معالم التوحيد الذي تراها مبثوثة في الكون وفي الإنسان. في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أردت أن أقف على هذه الآيات دون أن تأخذ وقتا آخر، وإن كنت قد أعددت نفسي لأن أكمل الآية الأخيرة أفلم يسيروا في الأرض فانظروا، لكن كيف وقد تجاوزت الوقت بعدد كاف من الدقائق. فإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل الحديث حول الآية الأخيرة أفلم يسيروا في الأرض فانظروا، لننتقل من الآيات إلى الأحاديث بإذن ربنا سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.